بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، أما بعد، تقول سائلة ترجو إعادة نية الإمام والمأموم. الخلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أن الإمام والمأموم إذا صلى يا جماعة فعل الإمام أن ينوي أنه إمام، وعلى المؤتم أن ينوي أنه مؤتم، فيكون عنده نية الائتمام وعند الإمام نية الإمامة. إذا تخلف ذلك لم تصح الصلاة كذلك، إذا تخلفت هذه النية لم تصح صلاتهما. تريد توضيح قول المؤلف في باب المبتدأ في الحيض وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. المؤلف رحمه الله ذكر مذهب الحنابلة في باب المبتدأ في الحيض، وذكر رحمه الله أن المبتدأة تصبح ذات عادة إذا تكرر عندها الحيض. فهو ذكر رحمه الله تعالى أن المبتدأة في الحيض ما حكمها؟ لها أحكام. الحكم الأول أنها إذا نزل عليها الدم أول مرة تمتنع عن الصلاة والصيام يوم وليلة، بعد نهاية اليوم والليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن كان الدم جاريا. طيب ما هي عادتها؟ يقول لا تعرف العادة إلا إذا تكرر هذا منها 3 مرات، فتنتظر في هذه المرة الأولى، فإذا انقطع الدم بعد 7 أيام مثلا ترجع تصلي تغتسل مرة ثانية وتصلي وتصوم وتصلي وتصلي نعم تغتسل مرة أخرى وتصلي، ثم تنتظر في الشهر القادم، فإذا تكرر عند هذا الأمر 3 مرات تفعل كذلك. في المرة الرابعة تخرج بنتيجة وهي أن عادتها أصبحت 7 أيام، أن عادتها أصبحت 7 أيام. فمعنى ذلك أن الأيام التي صامتها في أيام الحيض وجريان الدم فيما مضى تقضي. يقول المؤلف إذا أيست قبله، يعني امرأة جاءها الحيض أول مرة وتكرر معها 2 مرات ثم انقطع عنها وأصبحت امرأة آيسا، طبعا المسألة قد تكون نادرة أو افتراضية، معناها أن الحيض لم يتكرر معها 3 مرات، هل تؤمر بقضاء الصيام؟ يقول لا، ما تؤمر بقضاء الصيام، لا تؤمر بقضاء الصيام، لأن متى نأمرها بقضاء الصيام الذي صامته والدم جار؟ إذا عرفنا عادتها. طيب كيف نعرف العادة؟ إذا تكرر منها 3 مرات. يقول أو لم يعد، يعني جاءها الدم مرة واحدة ثم عملت بهذا الذي نص عليه في المذهب ثم انقطع ولم يعد إليها الدم بعد ذلك، يعني حاضت مرة واحدة في عمرها، في هذه الحالة لا يصبح لها عادة، لا يصبح لها عادة، فلا تؤمر بقضاء ما مضى. وإن أيست قبلها أو لم يعد فلا، يعني فلا تقضي ما وجب عليها. تقول هل يكفي القراءة أو المذاكرة فقط من كتاب إيضاح عبارات؟ إذا حللتم هذه الأسئلة وتذاكرتم فيها فالجواب فيها يكفي. هذه الأسئلة التي وضعناها على أحكام العبارة الأسئلة الشاملة وهي المطالبون بها، يعني فيكفي سواء أجيبت من إيضاح العبارات أو من مذاكرتكم أو من أي شيء، والإجابات تكون مختصرة جدا. فهذه الأسئلة إذا اطلعتم عليها إن شاء الله، الأسئلة هذه عبارة عن الأسئلة السابقة التي اختبرتم فيها وأضيف إليها أسئلة أخرى وهي بعضها متكرر، فالمقصود منها هو أن إتقان المتن، الهدف من هذه الأسئلة هو إتقان المتن ومعرفة المذهب، هذا أهم شيء. فإذا حلت طالبة هذه الأسئلة ولو شفويا ستجيب على الامتحان كاملا إن شاء الله، وإذا تيسر نعمل إن شاء الله مثله في المعاملة، وإذا لم يتيسر عرفتم الطريقة من فقه العبادات. وقفنا عند أول ذكر صفة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن المسلم يفتتح صلاته بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. المسألة الثانية أن لفظ التكبير يكون بهذا العبارة الله أكبر بدون أن يمد لفظ الجلالة، يعني لا يقول الله أكبر، فإن فعل ذلك بطل منه التكبير ومن ثم بطل في الصلاة. وكذلك لا يمد الباء، لا يقول الله أكبر، لأنه إذا فعل ذلك فالمعنى يكون معنى آخر. وعليه كذلك ألا يمد لفظ الهاء من لفظ الجلالة، كلمة الهاء من الهاء من لفظ الجلالة، فلا يقول الله أكبر حتى يدخل واوا بين لفظ الجلالة وبين أكبر. فالمقصود أنه يأتي بها عربية فصيحة، عربية فصيحة، فيقول الله أكبر. ولا يستبدل هذا اللفظ بلفظ آخر، لا يقول الله الكبير ولا يقول الله العظيم كما نص عليه بعض الفقهاء، كلا، بل لا يأتي إلا بهذا اللفظ لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. المسألة الثانية وهي مسألة القيام في الصلاة، وأن القيام فرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها إلا به، وذلك إذا كانت صلاة فريضة، إذا كانت صلاة فريضة، ولذلك قال وهو قائم في فرض. وقوله رحمه الله يكبر وهو قائم، مقصوده أنه يبدأ التكبير مع القيام، فلو بدأ التكبير وهو جالس وأتم وهو قائم لم يصح منه التكبير، لابد أن يكون التكبير كاملا وهو قائم، وهو قائم. والقيام كما ذكرنا فرض إلا في الفريضة، إلا في حالات استثنية فيها، وهي مثلا النافلة، فالنافلة لا يشترط فيها القيام، القيام فيها سنة غير واجب، وكذلك عند العجز للمريض وغير ذلك. قوله رافعا يديه إلى حذو منكبيه، هذه السنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، أي إلى الكتفين، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإن شاء أحيانا يرفع يديه إلى حذو أذنيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ورفع اليدين هنا في هذا الموضع عند تكبير الإحرام متفق عليه بين العلماء، وهو سنة غير واجب. إذن تكبيرة الإحرام ركن، والقيام ركن في الفريضة، ورفع اليدين إلى حذو المنكبين سنة، رفع اليدين إلى حذو المنكبين سنة، وله أيضا أن يرفع إلى حذو أذنيه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون رفع اليدين؟ ظاهر عبارة المؤلف أن رفع اليدين يكون مع التكبير، يكون مع التكبير، ويجوز أن يكون قبل التكبير بقليل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكبير ثم رفع اليدين، التكبير ثم رفع اليدين، فهذا جاءت فيه رواية في صحيح مسلم ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بعض الفقهاء يقول، وهو الحافظ بن حجر يقول، لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، يعني ما قال بهذا أحد من الفقهاء. ليظهر أن هذه الرواية مؤولة، وأن السنة هو أن يكون التكبير مقارن، رفع اليدين مقارن للتكبير أو يتقدمه بقليل. أما الصورة الثالثة فإنها تحتاج إلى دليل، ولا قائل بذلك من الفقهاء أو الجمهور على خلاف ذلك. بعد ذلك قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. فيه مسائل، المسألة الأولى مشروعية قبض اليمنى كوع اليسرى، يقبض بكفه الأيمن أو بيمناه كوع يسراه، والكوع هو العظم المقابل للإبهام، العظم أو المفصل المقابل للإبهام، فهذه هي السنة. وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم، وبعضهم جمع في رسالة الأحاديث الواردة في هذه السنة فأوصلها إلى 20 حديثا، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ضعفا منجبرا ومنها ما هو ضعيف ضعفا غير منجبر. فالمقصود أنها سنة، ولهذا الذي يقول للفقهاء بعدم استحباب وضع اليمنى على اليسرى مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم هذا العمل أنه سنة من سنن الصلاة على الراجح. وموضع وضع اليمنى على اليسرى اختلف فيه العلماء، فالحنابلة اختاروا أن يكون تحت السرة، لأنه جاء في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنها توضع تحت السرة، وهناك أحاديث فيها أنها توضع على الصدر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من الفقهاء من يرى أن الأحاديث التي وردت في موضع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أحاديث في أسانيدها مقال ولا تصح، وعلى هذا بنوا أنه يضعها حيثما تهيأ له. والراجح في هذه المسألة أن الأحاديث التي فيها أن اليمنى على اليسرى توضع على الصدر أو توضع تحت السرة أو فوق السرة بقين أنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن التأمل في حديث البخاري كانوا يؤمرون بأن يأخذ ذراعه اليسرى بيده اليمنى، المتأمل يرى أن وضعها فوق السرة تحت الصدر هو الأقرب إلى فهم الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. أما تحديد وضعها على الصدر كما هو رواية عن أحمد وقول بعض المالكية والشافعية، وكذلك وضعها تحت السرة، فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة. يقول: وينظر مسجده في كل صلاته. فيه مسألتان: المسألة الأولى أن السنة في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، وعلى ذلك جماهير العلماء، وورد في ذلك أحاديث ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، أصحها حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بصره إلى موضع سجوده، والحديث معل، لكن على هذا جماهير العلماء. المسألة الثانية أنه ينظر إلى موضع سجوده في كل صلاة، يعني في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وغير ذلك. ويجوز للمأموم أن ينظر إلى إمامه، يجوز للمأموم أن يرفع بصره وأن ينظر إلى إمامه لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. ثم يقول: دعاء الاستفتاح. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الدعاء، وهو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأصح ما ورد في هذا الدعاء أنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجهر به وكان يعلمه الناس. وهناك أدعية للاستفتاح كثيرة، من أصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا بأيها شاء جاز ذلك. والإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الدعاء لاشتماله على عظيم الفوائد وعظيم التحميدات والثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى توحيد الله جل وعلا. ثم يستعيد، والاستعاذة السنة، وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن يوافق في الاستعاذة لفظ الآية المذكورة في سورة النحل، وهي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة كما ذكرنا سنة قبل القراءة في الصلاة وخارجها. وعند الحنابلة وجمهور أهل العلم أن الاستعاذة تكون مرة واحدة في أول الصلاة، وذهب بعض الشافعي أو ذهب الشافعية إلى أن الاستعاذة تكون قبل كل قراءة في كل ركعة، وقولهم أقوى من حيث الدليل. ثم يبسمل، والبسملة مستحبة غير واجب، لأنها على الراجح ليست من الفاتحة، آية من الفاتحة. ومن قال من الفقهاء إنها آية من الفاتحة فهذا قول مبني على بعض القراءات، ولذلك الخلاف في هذه المسألة واسع، والخلاف في هذه المسألة فيه سعة. من أهل العلم من يرى أن البسملة من الفاتحة، وعلى هذا فيجب قراءة البسملة، ومن أهل العلم من يرى أن الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة وليست آية من آياتها، بل هي آية من القرآن مستقلة في أول كل سورة، وعلى هذا الحنابلة، وعليه فلا يجب قراءتها، وإنما يستحب قراءتها، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون قوله للبسملة سرا. وأما الجهر بالبسملة فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت حديث فيها الجهر بالبسملة، ولكن الأمر كما قال غير واحد من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو صريح لكنه غير صحيح، وهذا نص عليه الشيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا في السنة هو الإسرار بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، ففيه توسط بين فريقين: الفريق الذي يقول من الفقهاء أنه لا تقرأ البسملة أبدا، وهم المالكية لا يستحبون البسملة ولا النطق بها لا سرا ولا جهرا، وبين من يقول تقرأ جهرا وجوبا. فالوسط والعدل أن تقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وأن تقرأ سرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، كما في حديث أنس في صحيح مسلم أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما المداومة على الجهر فالحقيقة أن ذلك من البدع، وأنه من الأشياء المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان قد قال به بعض كبار الفقهاء، لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الجهر بالبسملة. ولو كان داوم على الجهر بالبسملة لكان ذلك عرف بين الأمة وانتقل نقلا يعني متواترا، والأمر كما ذكرنا في ذلك واسع، من رجح أحد هذه الأقوال على أحدها فالقول مسألة الخلاف في ذلك واسع بين الفقهاء. ثم يقرأ الفاتحة وجوبا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند الحنابلة أن الفاتحة تبتدئ بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم تعد 7 آيات على عد بعض القراء، والآية 7 تبدأ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يقرأ الفاتحة مرتبة يعني كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، متوالية يعني لا يفصل بين آية وآية، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنهم رخصوا له أن يقرأ في سكتات الإمام، فلو وجد عند الإمام سكتات فإنه له أن يقرأ ويفصل فصلا يسيرا حتى يتم قراءة الفاتحة. فيقرأ الفاتحة مرتبة متوالية ويحرص أن يقرأها كما أنزلها الله مجتهدا في ذلك، ولهذا قال وفيها أي وفي سورة الفاتحة 11 تشديدة، وفيها أي في الفاتحة 11 تشديدة، يعني الفاتحة تشتمل على حروف مشددة، هذه الحروف المشددة تصل إلى 11 حرفا. الفقهاء ينبهون عليها لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا لم يشدد الحرف فإنه يقع في نقصان الفاتحة، وإذا نقص من الفاتحة حرفا واحدا كانت الفاتحة قراءتها باطلة وعليه يترتب بطلان الصلاة. أول هذه التشديدات في قوله الحمد لله، الشدة في لفظ الجلالة، والثانية في قوله رب العالمين، والثالثة في الرحمن، والرابعة في الرحيم، والخامسة الدين، وفي السابعة والثامنة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط، هنا شد على الصاد، الذين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، هنا شدة، ثم شدتان العاشرة والحادي عشر في قوله ولا الضالين في أولها وفي وسطها. والطريق في معرفة ذلك أن يقرأ المسلم القرآن على أهله، على أهل القراءة، فيتعلم، ويجب عليه أن يتعلم الفاتحة وما لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا من الأشياء التي يقصر فيها كثير من الناس، ولكن الأمر الشديد هو أن يقع التقصير فيها من طالب علم أو طالبة علم، فالمعول أن يكون طالب العلم أقرب الناس إلى القرآن الكريم وإلى حفظ القرآن وإلى قراءته قراءة حسنة وقراءة سليمة من العين. والمقصود أن يقرأ قراءة سليمة، سليمة من الخطأ، وبالجملة تكون سليمة من اللحن الجلي، أما اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا المتخصصون فهذا لا حرج على المسلم فيه. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه يؤمن فيقول آمين بمد الهمزة، يقول آمين، وله أن يقصرها فيقول آمين لأنها لغة فيها، لكن لا يجوز له أن يشدد الميم فيقول آمين، لأن هذه الكلمة بالتشديد تكون بمعنى آخر، بمعنى قاصدين، ولهذا نص فقهاء الحنابلة أن تشديد الميم في أثناء التأمين مبطل للصلاة، فليحذر المسلم من ذلك. وآمين معناها اللهم استجب، دعاء، واستحب فقهاء الحنابلة أن يفصل بين التأمين وبين قراءة الفاتحة بسكتة يسيرة حتى يعرف أو يعرف السامع أن آمين ليست من الفاتحة، وهي ليست من الفاتحة كما أن الاستعاذة ليست من الفاتحة باتفاق العلماء، وإنما الخلاف في البسملة أهي آية من الفاتحة أم لا. بعض القراء عندهم الفاتحة البسملة من الفاتحة، وبعض القراء عندهم البسملة ليست من الفاتحة، أما الاستعاذة والتأمين فليست من الفاتحة باتفاق العلماء. السنة في التأمين أن يجهر بها الإمام والمأموم معا في الجهرية، قال في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، في حديث آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فأخذ المؤلف من مجموع الحديثين أن الإمام والمأموم يؤمنان معا، يكون تأمين المأموم متابعا لتأمين الإمام، لأنه في الحديث الأول إذا أمن فأمنوا أي بادروا للتأمين بعد تأمينه، وفي الحديث الثاني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فعلى هذا يكون تأمين المأموم تبعا لتأمين الإمام ومعه سواء بالسواء. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم يستحب له التأمين حتى وإن لم يجهر، حتى وإن لم يؤمن الإمام، للحديث الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وقد ورد في التأمين فضل عظيم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التأمين، على السلام والتأمين خلف الإمام. وهي سنة يفرط فيها كثير من الناس، وأصبح ترك التأمين اليوم شعارا للزيدية ولبعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: وغيرهما غير الإمام والمأموم فيما يجهر فيه، غير الإمام وغير المأموم يدخل فيه المنفرد، يدخل فيه المنفرد، فإن المنفرد إذا صلى صلاة جهرية يجهر بالتأمين، وإذا صلى صلاة سرية يسر بالتأمين. وكذلك من كان يقضي صلاة جهرية، إذا فاتتك الصلاة وقضيتها وهي جهرية فلك أن تجهر بالقراءة، ومن ذلك تجهر بالتأمين. قال المؤلف: ويسن جهر إمام بقراءة في صلاة الصبح، قال: بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمه الله في كثير من هذه الصلوات، فالصلوات الجهرية من الفرائض اتفق العلماء على أنه يجهر فيها لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقله جاء ذلك نقلا جيلا بعد جيل، جاء ذلك نقلا جيلا بعد جيل، كما ذكر لذلك الإمام النووي رحمه الله. ففي صلاة الصبح وفي أولي المغرب والعشاء يجهر بالقراءة، وهذا متفق عليه بين العلماء، والجهر هنا سنة، فإذا أخل به صلاته صحيح. وكذلك الجهر في صلاة الجمعة والجهر في صلاة العيد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهر في الاستسقاء فإنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستسقاء هي أحكامها كأحكام العيد عند الفقهاء. والجهر بالصلاة والجهر بالقراءة في صلاة الكسوف هو الصحيح وهو الراجح، خلافا لبعض الفقهاء الذين يصلون صلاة الكسوف سرا، وقد جاء التنصيص على الجهر في القراءة في صلاة الكسوف في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في بابه. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. هذه السنة في القراءة في الصلوات الجهرية، أن تكون القراءة في كل الصلوات من المفصل، وهذا يكون الغالب. وقد جاء في ذلك حديث عن سليمان بن يسار في سنن النسائي أن أبا هريرة صلى خلفه فكان يقرأ بالمفصل في صلاته، لكن يقرأ في الصبح بطواله، وطوال المفصل تبدأ من الحجرات، هذا أول مفصل، حتى سورة النبأ أو آخر سورة المرسلات، ثم أوساط المفصل تبدأ من سورة النبأ إلى الضحى، ثم باقي هذه السور هو من قصار المفصل. فكان يقرأ بقصار المفصل في المغرب، ويقرأ بطواله في الفجر، ويقرأ بأوسطه في صلاة العشاء. فقال أبو هريرة: إنه لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غير واحد الفائدة في ذلك، أن المأمومين في الغالب يحفظون هذه السور، فتكون متابعتهم للصلاة متابعة يعني بخشوع وحضور قلب، أنه يعرف ماذا يقرأ، بخلاف ما إذا قرأ الإنسان من سور طوال فإن المأموم قد لا يدري ما يقرأ، وقد تمل نفسه إذا أطال الإمام قليلا. لكن يستحب أن يقرأ في الفجر في المغرب طوال بشيء من الطول أحيانا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك له أن يقرأ في صلاة العشاء بشيء من الطول أو بشيء من القصار، وله أن يقرأ في الفجر بشيء من السور القصار أحيانا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في صلاة الفجر هو إطالتها، السنة في صلاة الفجر هو إطالتها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها نحو من 60 آية. وقد جمع مباحث هذه المسألة وهي قراءة الصلاة غير واحد من أهل العلم، لكن من ذلك هناك كتاب في أحكام القراءة في الصلاة لشيخنا الشيخ إبراهيم العبيد أحد مشايخ الجامعة الإسلامية، وكتابه جامع نافع في هذا الباب. قال: ثم يركع، والقراءة عقب الفاتحة سنة في قول جماهير العلماء، قراءة عقب الفاتحة سنة في قول جماهير أهل العلم. ثم يركع، والركوع من أركان الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهيئة الركوع أن يركع مكبرا فيقارن تكبيره بركوعه فيقول الله أكبر ثم يركع، وهذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله أنه لا يكبر ثم يركع أو لا يركع ثم يكبر، بل يقارن تكبيره بركوعه ويرفع يديه في هذا الموضع، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، وهذه الصفة مستحبة. والواجب في الركوع هو الانحناء، الانحناء الذي يعرف فيه أن الإنسان راكع، لكن يستحب أن يكون أن يضع يديه على ركبتيه وأن يفرج الأصابع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوي ظهره بحيث يعتدل ظهره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء، فقال: ثم اركع حتى تعتدل راكعا، وفي رواية حتى تطمئن راكعا ويسوي ظهره. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره حتى إنك لو وضعت الماء على ظهره لما سال، أو بهذا المعنى، وهذه الروايات فيها ضعف، لكن المقصود أن تسوية الظهر هي السنة. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركوع وكان لا يشخص رأسه ولا يقنعه، يعني لا يرفع رأسه بحيث يكون مائلا إلى الأعلى مرتفعا إلى الأعلى، ولا ينزله بحيث يكون نازلا إلى الأسفل، بل يكون وسطا بين ذلك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب عليه أن يطمئن في قيامه وأن يطمئن أيضا في ركوعه، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا ركع وطمأن راكعا يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وهذا القول هو تعظيم الرب في الركوع، وهو واجب عند الحنابلة وسنة عند جماهير العلماء. وهذا التعظيم لله سبحانه يكون بقوله: سبحان ربي العظيم، وله أن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فقد كان يقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز، وله أن يجمع بينهما، وله أن يقرأ أو يقول بعضها دون بعض. وقوله ثلاثا وهو أدنى الكمال فيه بيان أن الواجب هو واحدة، وأن ثلاثا هو المستحب، وأن الكمال أن يأتي بعشر، أن الكمال أن يأتي بعشر. وهذا التحديد، هذا التحديد استفاده الفقهاء رحمه الله تعالى من بعض الأدلة، وإن كانت في الحقيقة غير صريحة، إن كانت غير صريحة، فالتحديد بثلاث وأنه أدنى الكمال ليس عليه دليل واضح، والتحديد بعشر أخذه الفقهاء من حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال: إنه لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فكان يسبح في ركوعه وسجوده نحو من عشر تسبيحات، والحديث في إسناده ضعف، والمقصود أن الصحيح أنه يسبح في ركوعه ما تيسر له بحسب ركوعه وبحسب قيامه، إلا أنه يطمئن في ذلك بدون تحديد بثلاث أو بعشر أو بأقل أو بأكثر، لكن المذهب كما ذكرنا أن الواحد واجب، وأن ثلاثا أدنى الكمال، وأن الكمال عشر، وخاصة إذا كان مأموم فإنه مرتبط بإمامه. ثم يرفع رأسه، وهذا الرفع هو الاعتدال من الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، يرفع رأسه ويديه معه، وهذا الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين، وهو أن يرفع يديه عند رفعه من الركوع، وقوله معه يعني مقارنا، ويقول في أثناء رفعه: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وبعد انتصابه إذا اعتدل يقول هذا الدعاء: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده واجب، وكذا قول الإمام وقول المنفرد ربنا ولك الحمد، هو أيضا من واجبات الصلاة عند الحنابلة وعند جماهير العلماء من السنن. فيرفع رأسه ويديه معه ويقول قائلا: سمع الله لمن حمده، معنى ذلك أنه لا يؤخر التسميع إلى أن يرتفع، وهذا يفعله اليوم بعض الأئمة، وهو من الأخطاء، حتى يعني بعضهم من حرصه على ألا يرفع الإماء المأموم قبل ارتفاع الإمام يخالف السنة، وهذا ليس بصحيح، إنما يعلم الناس السنة بتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المأموم فالسنة في حقه أن يقول ربنا ولك الحمد فقط. قال: ومأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني يرفع من الركوع ويقول في أثناء رفعه وانتصابه ربنا لك الحمد. وظاهر هذا العبارة أنه لا يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وظاهر أيضا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لحديث إذا كبر الإمام فكبروا، ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وعلى هذا كثير من العلماء أن التسميع خاص بغير المأموم. وأما الإشارة إلى أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد، ففي الحقيقة هذا الراجح خلافه، أنه له أن يزيد فيقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقد جاء رجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام حفزه النفس فحمد الله وزاد وقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انقضت الصلاة لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل سأل وقال: لقد ابتدرتها الملائكة أيهم يكتبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المأموم يشرع له أن يزيد على الحمد، أن يزيد على الحمد. وعبارة ربنا لك الحمد له أن يقولها بدون واو، وله أن يقولها مع الواو، ربنا ولك الحمد، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فأربع صفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أدلتها الشيخ الألباني رحمه الله في أصل صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه في هذا الاعتدال أن يطمئن، أن يطمئن، فالطمأنينة واجب أو ركن من أركان الصلاة في كل مقارنة لكل ركن من هذه الأركان. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ثم يكبر ليسجد ولا يرفع يديه هاهنا لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء التصريح عن ابن عمر وغيره أنه لا يرفع يديه مع السجود. ثم يكبر ويسجد وجوبا، فالسجود ركن من أركان الصلاة، ويجب أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة، وهي الكفان والركبتان وأطراف الأصابع والجبهة والأنف، عضو واحد. فيسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان السجود، لا يصح السجود إلا به، والسجود ركن من أركان الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم ذكر هذه الأعضاء التي نبهنا عليها آنفا. والأنف من الجبهة، الأنف والجبهة عضو واحد. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه قال: لا تتم صلاة من لم يضع أنفه على الأرض. والحديث مختلف في صحته بين المحدثين، والأكثر على أنه حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أنه إذا سجد على الجبهة وأخل بالأنف فالفقهاء على أن الصلاة صحيحة، لكنه مقصر. وقوله فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه فيه بيان صفة النزول، كيف ينزل في صلاته، فبين أنه أول ما يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وقد جاء ذلك صريحا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف، فقد جاء من طريق الشريك القاضي وهو ضعيف. ويعارضه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فهو صريح في هذه المسألة. ولكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف، فالمحدث على أنه حديث معل، أعله البخاري وغير واحد من المحدثين. فيبقى أن المسألة لم يصح فيها دليل، لم يصح فيها دليل، والأقرب ما ذكره المؤلف وهو مذهب جمهور العلماء، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يفعل ذلك، فيبدأ بركبتيه قبل يديه. قال: ويسن أو وسن كونه على أطراف أصابعه، أن يعني أن يضع أطراف أصابعه على الأرض وأن يستقبل بها القبلة، يعني أصابع رجليه. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، إذا كان ساجد يستحب له أن يجافي بين عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني لا يكون كالمنكمش، لا يكون كالمنكمش في صلاته، وعليه أن يراعي أن تكون مؤخرته أعلى من مقدمته. فهذه هي صفة السجود الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أخل بهذه الأشياء قد يراه الناظر غير ساجد، يعني ما يكون سجوده سجودا صحيحا فيختل سجوده، ويقول يعني في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. ومثل ما قلنا في سبحان ربي العظيم نقول ها هنا سبحان ربي الأعلى واجب عند الحنابلة، والواجب هو مرة وثلاث هي أدنى الكمال، والكمال أن تكون عشرا، وقد تقدم ذكر ما في هذا الأمر. ثم يرفع مكبرا، يعني يرفع من السجدة الأولى، يرفع من السجدة الأولى مكبرا يعني قائلا الله أكبر. ونلاحظ أن هنا ينص على أنه أن يقارن التكبير، أن يقارن التكبير فعل هذه الأركان. فالرفع من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والتكبير عند الركوع وعند السجود هو ركن من أركان الصلاة. التكبير غير تكبيرة الإحرام واجب، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. إذن التكبير في غير تكبيرة الإحرام هو من واجبات الصلاة عند فقهاء الحنابلة. ويجلس مفترشا، هذا الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وصفته أن يجلس مفترشا، وأي سجود في الصلاة يكون فيه مفترشا إلا ما استثني، واستثني من ذلك الجلوس الذي يتبعه تسليم، الجلوس الذي يتبعه تسليم في صلاة رباعية، الجلوس الذي يتبعه تسليم في صلاة رباعية فإنه يجلس فيه متوركا. والافتراش وضحه ابن بدران رحمه الله في التعليق فقال أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها، تكون أطراف أصابعها إلى القبلة إلى آخر كلامه. فإذا الافتراش هو أن يجلس على اليسرى وأن ينصب اليمنى. يقول في هذه الجلسة رب اغفر لي، يكررها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بهذا اللفظ. وهذا اللفظ ليس معناه أنه قالها مرتين، لكن معناه أنه يكررها، يكررها ما دام جالسا. وتحديده بثلاث فيه ما تقدم، أنهم ينصون على أن ثلاثا الواجب واحدة، وثلاثا أدنى الكمال، وثلاثا يقول وهو أكمله، أي يكررها ثلاثا وهو أكمل ذلك. قال ويسجد الثانية كذلك، يعني الثانية كالأولى، والسجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، وما قيل في السجدة الأولى يقال في السجدة الثانية، وبذلك يكون قد أتم ركعة كاملة بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها. ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا، فيكبر حال نهوضه. يفعل بعض الناس اليوم أنه يمد التكبير وهو مرتفع أو وهو نازل، فيقول الله أكبر إما في نزوله وإما في، وهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما السنة هو أن يكبر، يكبر وحين يرفع من يرتفع من سجوده، ولا يحتاج أن يمد، لا يحتاج أن يمد ذلك. ثم ينهض مكبرا، أي مقارنة للتكبير، قائلا الله أكبر. النهوض إلى الركعة الثانية والتكبير ها هنا واجب كما تقدم. قال معتمدا على ركبتيه بيديه، معتمدا على ركبتيه بيديه. كيف يرتفع؟ قال يرتفع معتمدا على ركبتيه. المقصود من ذلك أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، فجلسة الاستراحة غير مستحبة عند الحنابلة إلا عند الحاجة. ولهذا قال فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها، فإن شق فبالأرض يعني فيعتمد بالأرض على الأرض، فإن شق عليه الاعتماد على ركبتيه والقيام على ركبتيه فإنه يجلس جلسة الاستراحة. فجلسة الاستراحة سنة عند الحنابلة أو عند الحاجة للعاجز والكبير ونحو ذلك. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لو تأملنا الأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة، فهذه الأحاديث جاءت من حديث مالك بن الحويرث، وجاءت من حديث أبي حميد الساعدي، لكن أصحها حديث مالك بن الحويرث، وفي بعض الروايات حديث وائل بن حجر. قالوا مالك بن الحويرث ووائل بن حجر إنما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره وهو كبير. أما بقية الصحابة الذين ذكروا لنا صفة الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يذكروا جلسة الاستراحة، ومنهم عبد الله بن عمر وغير واحد. فدل هذا على أن مالك بن حويرث نقل ذلك في حال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استطاعته بعدما حطمه الناس من كثرة يعني سعيه عليه الصلاة والسلام في مصالحهم. فقالوا فيستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة وهو كبير، فيؤخذ من ذلك أنها سنة عند الحاجة. واختار الشافعية وهو قول جماعة من المحدثين أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا. يقول المؤلف: إذا نهض مكبرا جاء بالركعة الثانية فيأتي بمثلها، أي بمثل ما صنع في الركعة الأولى يفعل في الركعة الثانية، باستثناء غير النية. فالنية اللي هو عزم النية العزم على الصلاة هذا يكون في بدايتها، أما في الركعات فيما بعد ذلك فالنية تكون مصطحبة ولا يحتاج أن يجدد النية. والتحريمة تكبيرة التحريم تكون في أول الصلاة فقط، والاستفتاح والتعود إن كان تعود. الاستفتاح يكون مرة واحدة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، والتعود إن كان تعود في الأولى فلا يشرع له أن يزيد بعد ذلك. واختار بعض الفقهاء أنه يتعود قبل كل قراءة في كل ركعة، ولعل هذا أقوى كما نبهنا عليه. ثم يجلس في الركعة الثانية مفترشا، يجلس مفترشا. الصلاة إن كانت ثنائية أو كانت رباعية أو ثلاثية فإن التشهد الأول من الصلاة الثنائية الرباعية أو الثلاثية يجلس فيه مفترشا، والصلاة الثنائية كالفجر تحية المسجد فالتي ليس فيها إلا تشهد واحد أيضا يجلس فيها مفترشا، وسبق بيان الافتراش. وصفة هذا الجلوس أنه يسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. اليد اليسرى يبسطها على الفخذ اليسرى، وله أن يبسطها على الركبة اليسرى. أما اليد اليمنى فإنه يضعها على الفخذ اليمنى أو على الركبة اليمنى، لكن يستحب أن يقبض جميع أصابعه ويشير بالسبابة، وهذه صورة. والصورة الثانية التي أشار إليها المؤلف أن يقبض الخنصر والبنصر وهما الإصبعان الأولان في يمين اليد اليمنى، ويحلق بالوسطى والإبهام، يجعل حلقة ويشير بإصبعه السبابة وهي المسبحة. والإشارة هنا في المذهب يشير بها في التشهد كاملا من أول التشهد إلى آخره. وكذلك قال يجوز له أن يشير بالسبابة في الدعاء سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، فإنه يشير عند دعاء ودعاء عند ذكر الله أي عند لفظ الجلالة مطلقا، يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا فعل ذلك فإنه يبدأ في التشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو التشهد الأول. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. التشهد الأول يقتصر عليه، والسنة في التشهد الأول في الصلاة الرباعية اللي فيها أكثر من تشهد أن يقتصر على هذا التشهد. هل يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المذهب أنه لا يزيد ذلك، وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه في أنه كان إذا جلس للتشهد يقرأ التشهد ثم يقوم سريعا. وجاء ذلك أيضا من حديث ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد الأول كأنما هو على الرضف وهو الحجارة الحارة، لكن إسناده فيه انقطاع. وجاءت آثار عن أبي بكر وغيره أنه كان يخفف التشهد الأول، وهذا هو الصحيح أنه يقرأ يقتصر على هذه الكلمات العظيمة. ومن المفيد مراجعة الطالب لمعاني هذه الكلمات، معاني التحيات والصلوات والطيبات وما فيها من الفوائد. لكن من الفوائد التي نشير إليها وهي قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب بذلك بهذا الدعاء كل رجل مؤمن على وجه الأرض. والفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم يقول: من أراد أن تصيبه دعوة المسلمين فعليه أن يكون صالحا. فإذا أصلح الإنسان عمله وأصلح الإنسان من نفسه تصيبه هذه الدعوة في كل لحظة من لحظات يومه وليلته، لأن الأرض لا تخلو من مصل ولا تخلو من ذاكر لله سبحانه بالتشهد، فحينئذ تصيبه هذه الدعوة ويحفظه الله عز وجل بدعوة إخوانه المصلين. يقول: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. هذه السنة في الركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة من المغرب، أنه ينهض من التشهد الأول. وهل يرفع يديه؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يرفع يديه، وأن رفع اليدين في ثلاثة مواضع، هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام من التشهد فإنه لا يرفع يديه، وهذا هو قول الجمهور. فإن قال قائل: فما تقولون في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع وذكر منها هذا الموضع وهو إذا قام إلى الركعة الثالثة؟ فالجواب أن هذا الحديث مختلف في صحته. نعم هو في صحيح البخاري، لكن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأشار إلى ضعفه الدارقطني وأشار إلى ضعفه جماعة من المحدثين. قالوا: الزيادة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا عند هذا الموضع هي زيادة فيها ضعف ولا تصح. المقصود من هذا الكلام هو الإشارة إلى مذهب الجمهور وإلى أدلتهم في ذلك، وأنهم يرون أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك بعض العلماء كالبخاري، فإنه صحح هذه الزيادة، وجماعة من المحدثين صححوا هذه الزيادة وذهبوا إلى العمل بها، فمن صحت لديه فيشرع له أن يزيد موطنا رابعا لرفع اليدين ويصلي باقي الصلاة سرا، وهذه السنة فيها، مقتصرا على الفاتحة. مقتصر على الفاتحة يعني لا يزيد عليها، فهذه هي السنة على المذهب. وقد جاءت الزيادة إشارة في بعض الأحاديث إلى جواز الزيادة أحيانا، إلى جواز الزيادة أحيانا. وقراءة الفاتحة في جميع الصلاة وفي كل ركعاتها ركن من أركانها كما سيأتي معنا. ثم يجلس في نهاية الصلاة متوركا، والتورك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى، يخرج رجله أن يجلس على إليتيه، التورك أن يجلس على إليتيه وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى. هذا هو التورك، والتورك يشرع في الصلاة الرباعية أو الثلاثية في التشهد الثاني، وهذا هو مذهب الحنابلة. والشافعية يرون أنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام. والتفصيل ذهب إليه الحنابلة دل عليه حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلما كان في الرابعة تورك، فدل على أن التورك يكون في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد. في التشهد الثاني يأتي بالتشهد الأول الذي سبق ذكره، ثم يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والتشهد وكذا الصلاة الإبراهيمية لها صيغ وصفات نبه عليها العلماء وجمعها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، فأيها فعل الإنسان جاز ذلك. والصيغة التي ذكرها المؤلف هي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله في التشهد، فإنه ذهب إلى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز فعله واستعماله. ختم ذلك بقوله: وسنة أن يتعوذ، يعني قبل السلام، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولأمره صلى الله عليه وسلم به. والفقهاء حملوا هذا الأمر على الاستحباب، حملوه على الاستحباب. نعم، قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. المؤلف يرى أنه إذا ختم صلاته بهذا التعوذ فإنه يدعو بدعاء من أمر الآخرة، يدعو بدعاء من أمر الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بأحب الأشياء وبأعجبه إليه. أما إذا دعا بدعاء فيه أمر دنيا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مالا أو أن يرزقه بيتا واسعا أو أن يرزقه شيئا من ذلك، فإن الدعاء بأمر الدنيا يرى المؤلف أنه مبطل للصلاة. وهنا قول آخر أن ذلك جائز وهو الصحيح، فليس في الأدلة ما يدل على أن من دعا الله سبحانه وتعالى بشيء فيه مصلحة لدنياه أن ذلك يبطل الصلاة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا، فيختم صلاته بالتسليم، والتسليم تسليمتان إحداهما عن اليمين والأخرى عن اليسار، والسنة فيها أن يميل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره كذلك. والسنة في التسليم أن يقتصر على هذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، فلا يزيد وبركاته لا عن يمينه ولا عن يساره. وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفيد الزيادة، لكنها مختلف فيها بين الفقهاء. طيب نقف نحن عند التسليم، وأنا أعرف أني أطلت قليلا بس أردنا أن نقف عند التسليم. طيب تقول إذا كان الإنسان يتنفل في المسجد وأقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ يقطع صلاته إلا إذا كان قريب من التسليم فإنه يسلم ثم يواصل. تقول امرأة في الستين اكتشفت مؤخرا أنها عندما تصلي مثلا الفجر لا تفرق بين نية النافلة ونية الفرض، إنما تقول أن هذه الأربع هي صلاة الفجر وكذلك في باقي الصلوات، وهذا جهلا منها، فماذا عليها فيما مضى؟ ما عليها شيء، لأنه الواضح أنها تصلي بنية أن الأولى ركعتي السنة والثانية الفجر، فهذا مجرد العلم بذلك يكفي. إذا نسي أحد شيء من الأذكار خارج الصلاة فهل يحاول أن يقول ما يتذكر منه أم يترك مخافة أنه يغير شيء من كلمات الذكر؟ لا، يرجع يراجع هذه المسألة، يراجع هذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ما استطاع، فإذا نسي أو عجز فلا حرج عليه. تسأل عن إعادة الشرح وفيئه سوى ظل الزوال، إن شاء الله في الدرس القادم تسألون عنه ونشيريه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. الأسئلة على الطاولة، نرجو إيش تفصيل هذه الطالبة.